بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنبدأ بعون الله تعالى ما تيسر من التعليق على معلقة عنترة بن شداد، وهو رجل جاهلي عاش في الجاهلية قبل الإسلام، هو من بني مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبوه شداد بن معاوية، وأمه أمة حبشية، وورث من أبوي من أمه السواد، ولذلك كان من أغربة العرب، وهم رجال شجعان معروفون بالشجاعة والبأس والقوة وبالسواد أيضا، فكنوا بالأغربة. منهم عنترة بن شداد وخفاف بن ندبة السلمي والسليك بن السلكة السعدي، كانوا يلقبون بأغربة العرب. نشأ عبدا في بيت أبيه على عادة العرب، في أن من غشي منهم أمته يترك ولده عبدا حتى يمتحن ذكاءه ونجابته، فإن كان نجيبا اعترف به وألحقه، وإلا أبقاه عبدا. حتى ظهرت عليه أمارات وعلامات الشجاعة والنجدة والقوة والبأس، فألحقه أبوه حينئذ. وقد نبغ في الشعر قبل أن يعترف به أبوه، فيروي لنا بعض تلك القصص في شعره، ومن ذلك قوله: أمن سهية دمع العين مذروف، لو أن ذا منك قبل اليوم معروف، كأنها يوم قامت ما تكلمني ظبي بعسفان ساج الطرف مطروف، تجللت لي إذ أهوى العصا قبلي، كأنها صنم يعتاد معكوف، المال مالكم والعبد عبدكم، فهل عذابك عني اليوم مصروف، تنسي بلائي إذا ما غارت اللقحة تخرج منها الطوالات السرعيف، يخرجن منها وقد بلت نجائعها بالماء يركضها المرض الغطاريف. وظهرت عليه علامات وأمارات الشجاعة، فألحقه أبوه، فكان من شجعان العرب ومن أبطال قبيلة عبس، وكان ذا نجدة ومروءة أيضا، يظهر ذلك في شعره وأدبه: ما استمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها، ولما رزأت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلاها، أغشى فتاة الحي عند حليلها، وإذا غزا في الجيش لا أغشاها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. هو يعلم أن الهوى خطير، ونهى النفس عن الهوى. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. هذه المعلقة من أهم قصائده، من أهم قصائد ديوانه، وهي من بحر الكامل كما هو معروف. يقول في أولها: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هل غادر أي ترك، غادر الشيء تركه. والشعراء جمع شاعر معروف، والشعر في اللغة العلم. تقول: ما شعرت بكذا، أي ما علمت به. وغلب إطلاقه على الكلام الموزون المقفى كما هو معروف. من متردمي أي من شيء قابل للإصلاح، من ردم الشيء وردمه أصلحه وقوم ما فيه من أود. المعنى: هل ترك الشعراء معنى لم يطرقه أحد حتى أطرقه؟ الجواب: نعم، تركوا. ونحن الآن نعد علقمة من أوائل الشعراء، وقد جاءت بعده طوائف كثيرة من الشعراء الجاهليين، ثم من جاء بعده. أم أضرب فقال: أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أي بل هل عرفت الدار، أي منزل محبوبتك، بعد توهم أي تشكك وإنكار. أعياك رسم الدار لم يتكلم، أعياك أي غلبك تبينه، لم تستطع أن تتبينه، أن تتعرف عليه. الرسم ما لصق بالأرض من آثار الدار، ما ليس له شخص. وما الأشياء التي لها شخوص فإنها تسمى الأطلال. الطلل ما له شخص من آثار الدار، وما ليس متشخصا بأن كان لاصقا بالأرض ممازجا لها كالرماد ونحوه يسمى رسما، لتشبيهه بالرسوم التي هي الكتابة، فتأثيره في الأرض كتأثير الخطوط في الصحيفة. أعياك رسم الدار لم يتكلم، لم يبن، والمعنى أنه تردد فيه فلم يعرفه بادئ بدء حتى تكلم، أي حتى ظهرت بعض العلامات فعرفه، وقف على دار محبوبته فلم يتكلم رسمها، أي لم يظهر له أول الأمر أنه دارها، ثم ظهرت له بعض الأمارات والعلامات بعد ذلك فعرفها. لكنها خفية لا تكاد توجد فيها علامة تبين، فهي كالأصم الذي لا يسمع، والأعجم الذي لا يفصح. وهذا كله مجاز، لأنه عبر بالتكلم عن ما يظهر من قرائن الشيء، وإلا فإن الكلام الأصل فيه أنه يطلق على الصوت خارج من الفم، ولكن العرب تتوسع فيه توسعا مجازيا، وتطلقه على الإشارة، وتطلقه على حديث النفس، وتطلقه على ما يفهم من حال الشيء. إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع الفواجر. أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجم. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع رواكد جثمي. ولقد حبست أي منعت من السير بها طويلا أي وقتا طويلا ناقتي. وقف ناقته عند هذه الدار وحبسها أي منعها من السير وقتا طويلا. أشكو إلى سفع معناه لا أجد من أشكو إليه، فليس بين يدي إلا الأثاف. فكأنه يشكو إلى الأثاف وهي السفع. الأثاف جمع أذفية وهي الحجارة التي توضع تحت القدر، ثلاثة أحجار توضع تحت القدر لتوقد النار بينها تسمى بالأثاف. والسفع وصف لها وهو لونها حمرة تضرب إلى السواد، ويقال سفعته النار أحرقته وغيرت لونه. وجاء في تفسير قول الله تعالى لنسفعن بالناصية أي لنسودن وجهه، والناصية شعر مقدم الرأس، وقيل لنأخذن بها إلى النار. أشكو إلى سفع رواكد، رواكد جمع راكدة، والفعل ركد كان صار والمعنى ثابتة، ركد الشيء ثبت فلم يبرح مكانه. فيظللن رواكد أي ثابتات لا يبرحن مكانهن. جثمي أي جذم، يقال جذم بمعنى بارك، والجاثم البارك، والفعل كنصر وضرب جذم، يجذم ويجذم. نعم. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع رواكد جثمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يا حرف نداء ينادى به البعيد أو من كان بمنزلته، وقد ينادى به القريب إذا نزل منزلة البعيد لغفلة أو نوم أو نسيان أو عدم عقل، لأن غير العاقل أيضا لا ينادى نداء القريب، فهو مع أنه يقف فيها ولكنه ناداها بياء التي الأصل أنها تفيد البعد، ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وللمنادى النائي أو كالنائي يا وآ وأي كذا أيا ثم هيا والهمز للدان ووال من ندب أو يا وغير والد اللبس اشتني. وعبلته هي محبوبته وهي بنت عمه. بالجواء، الجواء موضع، وهو في اللغة جمع جو وهو من خفض من الأرض. الجو المكان المنخفض من الأرض. تكلم أي أبيني أفصحي. وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. عمي أي انعمي، والفعل وعمك ورث أو وعمك وعد. وعمك ورث، وهذه استدركت على ابن مالك والحضرمي، فهي فاعلة مضارعها يفعل بالكسر، وعم يعم. لأنهم ذكروا 25 فعلا فقط. وممن استدركها عليهم صاحب سواطع الجمان كما أخذنا في الدرس، وعم فعل الكسر. مقتضى القياس العربي أن يقال في المضارع ماذا شيخ مصعب؟ مقتضى القياس العربي في وعم، لا أريد الكلمة، لا تقل لي فتح العين، أقول أريد الكلمة انطقها أحسنت. يوعم بإثبات الواو، لأن هذه الواو لما تحذف في المكسور، لأنها في المكسور تقع بين عدوتها بين الكسرة والياء، فهي شاذة كما هو مقر. أما وعمك وعد فهذا واضح لا إشكال فيه، لأن المضارعة بالكسر. كل فعل على وزن فعل فتح إذا كانت فاؤه واو، الحرف الأول منه واو، فإنه يكسر في المضارع. تقول ورد يريد، وجد يجد، وقف يقف، هذه قاعدة مضطردة. ما لم يكن حلقيا اللام فإنه يفتح، كوضع يضع بالفتح لأن العين من حروف الحلق، وقع يقع. وباب وعد لم يشذ منه إلا فعل واحد وهو وهب. مقتضى القياس العربي أن يقال يهيب بالكسر كما يقال يعد، ولكن العرب لم تقل ذلك. يهب لمن يشاء إناثا، يهب بفتح هكذا نطقتها العرب، ولكن القياس الكسر. عمي صباحا أي انعمي وقت الصباح، وإنما خصص وقت الصباح لأن العرب كانت تغير فيه، فكان وقت الغارات، فلذلك السلامة في وقت الصباح مهمة، لأنه هو الذي يغلب على الظن أن تقع فيه الغارات. وعمي صباحا دار عبلة نداء لها، واسلمي دعاء لها بالسلامة، دار لآنسة غضيض طرفها، طوعي العناق لذيذة المتبسم، دار لآنسة أي امرأة تؤنس أو يؤنس حديثها من غير ريبة، فعلها مثلث يقال آنس وآنس وآنس، ومفتوحه كضرب فهو مثلث الماضي والمضارع معا. أنس بها آنس وآنس، الماضي مثلث والمفتوح كضرب، فنشأ عن ذلك تثليث المضارع، لأن أنس على القياس يأنس وأنس على القياس يأنس، فإذا كان المفتوح كضرب فإن المضارع سيكون مثلثا كالماضي أيضا. دار لآنسة غضيض أي فاتر طرفها، غض طرفه أو غض منه، يقال هكذا، يقال غض الطرف معدة، ويقال غض من طرفه، كل ذلك وهو المقاربة بين الجفنين حياء، وقد يطلق على الفتور الذي والضعف الذي يكون محمودا في عيون النساء عند العرب، وهو المقصود هنا. والفعل في الأصل كما قلنا لازم معدا، فمن استعماله لازما قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن استعماله معدا بنفسه قول جرير بن عطية بن الخطف فغض الطرف إنك من نمير بلا كعبا بلاته،
ولا كلابا. الطرف العين لا يثنى ولا يجمع، ولهذا قال الله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف ولم يجمع الطرف، لأن العرب لا تجمع، لا يجمع طرف بمعنى العين، العرب لا تثنيه ولا تجمع. طوع العناق أي منقادة للعناق، لذيذة، لذيذ الحلو، والفعل كفرح لذ يلذ بالفتح في المضارع، لذيذة المتبسم أي مكان الابتسام وهو ثغر. وهذا الفعل يقال فيه تبسم وبسم، تشترك فيه فعل مع تفعل، والثلاثي كضرب بسم يبسم. قال طرفة بن العبد: وتبسم عن الماء كأن منورا تخلل حر الرمل لعص اللهونة. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلون. وقفت أي حبست. ذكرنا قبل أن وقف يقال فيها وقفه وقفا ووقف وقوفا، فوقف بمعنى حبس، مصدرها الوقف، وقف وقفا، وهي فعل المعدى ينصب المفعول به. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ووقف بمعنى انتصب قائما، مصدرها الوقوف، وهذا أيضا هو القياس، لأن فعل بفتح إذا كانت لازمة فقياس مصدرها الفعول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل، وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد. فعل اللازم مثل قعد ووقف، مصدره الفعول، قعد قعودا، وقف وقوفا، خرج خروجا، هذا هو المصدر المقيس لفعل اللازم. وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان الفدر أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال، ولصوت وشمل سيرا وصوت الفعيل، سورا سيرا وصوتان الفعيل كصها.
هي نفس المصدر الوقوف؟
لا، وقف بمعنى انتصب قائما مصدرها الوقوف، وقف بمعنى حبس مصدرها الوقف، وكلهما على كلاهما على القياس. فعل بالفتح إذا كانت متعدية أي ناصبة للمفعول فمصدرها الفعل، تقول ضرب ضربا، هذا هو القياس. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، رد ردا، وقف وقفا، ضرب ضربا. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. بالنسبة لفعل اللازم مثل قعد، مصدرها الفعول، قعد قعودا، وقف وقوفا، خرج خروجا، مع أن هذا غالب لأن فيه استثناءات كثيرة. الشواذ في باب في أبنية المصادر والأسماء المفعولين غير محصورة، وقواعدها أغلبية وليست مضطردة اضطرادا تاما. نظيرها باب الحلقي في فعل عند أهل التصريف، فإنه باب شيوع وليس باب اضطراد، أعني فتح المضارع الحلقي من فعل فبابه الشيوع وليس باب لزوم. ولهذا ابن مالك رحمه الله تعالى في جوالب الكسر قال: وأدم كسرا، فعبر بعبارته الإدامة، قال أدم التزم، وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل هذا الواو فأنا وليا عينا أتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. ولما وصل إلى الحلقي قال في غير هذا لدى الحلقي أو لدى الحلقي فتحة نشع أشع فقط، لم يقل أجم، قال أشع، هذا باب شيوع. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، الفدن القصر، لأقضي حاجة المتلوم، لأقضي حاجة المتلوم، المتلوم المتربص الذي ينتظر ما يؤول إليه أمره. والمعنى لأبكي لتذكر الأحبة في هذا المنزل. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. تحل أي تنزل، هذا الفعل يستعمل في كلام العربي على ثلاثة أوجه. يقال حل العقدة يحلها بالضم على القياس، لأنه فعل معدا مضاعف، إذا كان الفعل على وزن فعل بفتح وكان مضاعفا متعديا فقياسه الضم، تقول رده يرده وكفه يكفه. وحل العقدة يحلها بالضم على القياس. يقال حل ضد حرم، حل الشيء ضد حرم، يحل بالكسر على القياس، لأن فعل الفتح إذا كانت مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع الكسر. قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد، أو لا تحل لك النساء، قراءتان متواترتان. لا يحل، حل ضد حرم مضارعها يحل بالكسر، حل العقدة مضارعها يحل بالضم. أما حل بالمكان فهذا الفعل فيه الضم والكسر، وذلك أن العرب تستعمله تارة معدا وتارة تستعمله لازما، فيقولون حل المكان وحل بالمكان. فلذلك في المضارع تقول يحل ويحل. وقرئ بهما قول الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي بالضم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قراءة الكساء بالكسر يحلل. إذن هذا كله مقروء بالضم والكسر، لأن حل بالمكان هذا الفعل تستعمله العرب تارة لازما، مفهوم اللزوم والتعدي واضح. ما معنى اللازم شيخ مصعب؟
هو الذي يكتفي بالفاعل عن المفعول.
أحسنت. الفعل المتعدي هو شيخ عمر،
هو الذي يتعدى إلى مفعول،
مفعول أو أكثر إلى أي مفعول أو لا. مثلا قام فعل لازم أو متعدي؟
لازم.
طيب إذا كنا قام قياما، قياما هذه ليست مفعولا؟
بلى
نصبت. إذن هي نصبت مفعولا. أحسنت بارك الله فيك. المتعدي هو الذي ينصب المفعول به. أما المفعول المطلق فكل فعل متصرف ينصب المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو جزء من ماهية الفعل، الفعل هو حدث وزمان، فكل فعل ينصب الزمان وهو ظرف وينصب المصدر وهو الحدث، إلا إذا كان جامدا مثل ليس، عسى، هذه طبعا أفعال جامدة ليست لها مصادر لأن العرب لم تستعمل منها أصلا إلا الفعل الماضي مثلا. وتحل عبلة بالجواء، الجواء موضع، وقلنا إنه أيضا جمع جو وهو المنخفض. وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، هذه مواضع، الحزن موضع مكان بعينه، والصمان مكان بعينه كذلك، والمتثلم كذلك. حجيث من طلل تقادم عهده أقوى وأكفر بعد أم الهيثم. حجيث أي ألقي إليك التحية من طلل، الطلل ذكرنا أنه ما له شخص من آثار الدار، أن آثار الدار ما كان منها لاصقا بالأرض يقال له رسم، وما كان له شخص يقال له طلل. تقادم عهده أي قدم زمانه، آخر اللقيا، عهدك بالشيء آخر لقياك له، فآخر لقيا الشاعر به قد تقادم. لم يحدد لنا هنا كما حدد لنا زهير حين قال وقفت بها من بعد 20 حجة. فزهير عندما وقف بالدار حدد لنا ما هو عهده بها، وهو أنه وقف عليها بعد 20 سنة. وشعراء تارة يحددون وتارة لا يحددون. النابغة يقول عفا ذو حسن من فرتنا في الفوارع في جنب ريكين في اتلاع الدوافع في مجتمع الأشراج غير رسمها مصايف مرت بعدنا ومرابع تذكرت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. تذكرت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع رماد ككحل العين لأيا أبينه إلى آخره. ولكن هو تقادم عهده بها على كل حال. أقوى معناه خلا، وأقفر بنفس المعنى، أقفر أيضا بمعنى خلا، المكان القفر الخالي ليس فيه شيء. بعد أم الهيثم يقال إنها كنية لعبلة، وهي علم منقول من الهيثم وهو فرخ العقاب. الهيثم في الأصل فرخ العقاب. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم. نعم نعم صحيح صحيح، لأن هذه التاء هي ضمير رفع متحرك يضم للمتكلم ويفتح للمخاطب ويكسر للمخاطبة، فإذا فتحه معناه أن المخاطبة مذكر، وإذا كسره معناه أن المخاطبة مؤنث، وإذا ضمه معناه أنه يعني نفسه. قلت هذه التاء ضمير رفع متحرك يضم للمتكلم تقول جلست، ويفتح للمخاطب المذكر، ويكسر للمخاطبة الأنثى. وهذا لأن طلل مذكر، حييت من طلل. أنت تظن أنه يحيي المرأة؟ لا، هو يحيي الطلل، الطلل مذكر، حييت من طلل. نعم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. حلت بمعنى نزلت، وقد تقدم الفعل قبل قليل فلا نحتاج إلى إعادة ما ذكرناه من التعليق هناك. بأرض الزائرين، الأرض معروفة، أراد بها مكانا معينا بأمكنتي أو منازلي، وهذا من إطلاقات الأرض، فإنها قد تطلق على هذا الذي نحن عليه على الأرض، ما يقابل السماء مثلا، وقد تطلق على تجمع على أروض باعتبار الأمكنة، أن كل مكان هو أرض، فتقول أرض كذا وأرض كذا وأرض كذا. ولم ترد في القرآن الكريم المجمع، القرآن الكريم لم ترد فيه إلا كلمة الأرض فقط واحدة، لم يرد فيه جمع، ولكن جاء في الحديث النبوي الشريف جمعها جمع سلامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين. فتجمع جمع سلامة على أراضين، وتجمع جمع تكسير على أروض وأراض. حلت بأرض الزائرين معناه بأمكنة أماكن الزائرين. الزائرين اشتقاقها من زائر الأسد زئيرا إذا صوت، والزائرون هنا الأعداء، لأن اشتقاقها من زائر الأسد. هذه نسخة وفي رواية شطت مزار العاشقين. شطت بمعنى بعدت المزار مكان الزيارة. والعاشقون جمع عاشق وهو المحب، ولكن الرواية التي أخذنا هنا هي رواية الأعلم والخطيب التبريزي. حلت أي نزلت بأرض الزائرين إلى عداء، فأصبحت عسرا صعبا علي، عسرا معناه متعذرا، ويقال عسر كفرح، ويقال عسر ككرم. فأما عسر التي كفرح فالوصف منها عسر، كما تقول فرح فهو فرح. وأما عسر التي ككرم فالوصف منها عسير، كما تقول شرف فهو شريف. وكلاهما ورد في القرآن الكريم، ذلك يوم عسير، هذه من عسر بالضم. يقول الكافرون هذا يوم عسير، إذن هذه من عسر التي كفر، التي فعلها كفرح مقيس الوصف من فاعل الفعل الفعل، فرح فهو فرح، ومقيس الوصف من فعل الفعيل والفعل، كظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف. والقرآن الكريم استعمل العبارتين، واستعمل كل واحدة في السياق المناسب لها. مثلا سورة القمر، فواصلها على الراء الساكنة التي لم تسبق بها، فلذلك استعملت فيها عسر ولم تستعمل فيها عسير. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك، أي أصبح طلابها البحث عنها متعذر. ابنة مخرمي نداء لها. وفي هذا البيت ضرب من ضروب المحسنات يقال له الالتفات، وهو أيضا من الخروج عن مقتضى الظاهر، ونكتته تنشيط ذهن السامع. أنت إذا كنت تخاطب شخصا فطال حديثك، يستحسن أن تنوع له أو تأتي له بشيء غير معهود عنده لكي يسترعي ذلك ذهنه وانتباهه. والعرب تلتفت من التكلم إلى الخطاب والغيبة ومن كل مقام من هذه المقامات إلى الآخر. فمثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قول الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي، هذا تكلم، ترجعون خطاب، لم يقل وإليه أرجع أنا. التفت من مقام التكلم إلى مقام الخطاب. ومن التكلم إلى الغيبة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك، إنا هذا تكلم، فصل لربك الاسم الظاهر بمنزلة الغيبة، الاسم الظاهر له حكم الغيبة، لم يقل فصلي لنا، إنا أعطيناك، التفت من مقام التكلم إلى مقام الغيبة. مفهوم؟ من التكلم، أقصد من مثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم، قول علقمة بن عبدة التميمي: طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب، أصرحان مشيب تكلفني ليلى، وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب.
ضحى بك، هذا خطاب. قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصرح أنا مشيب مكلفني. فالتفت إلى التكلم بعد الخطاب. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قول الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. كنتم هذا خطاب، وجرين بهم غيبة، فالتفت هنا من الخطاب إلى الغيبة. ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. لم يقل إياه، الحمد لله. التفت من مقام الغيبة إلى مقام الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قول الله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الله، ذكرنا أن الاسم الظاهر في مقام الغيبة، ثم قال بعد ذلك فسقناه بالتكلم. إذن هذا يسمى بالالتفات، هو خروج عن مقتضى الظاهر، ولكنه مستحسن في أساليب العرب كما ذكرنا. فهو قال: حلت، هذه غيبة، حلت في أرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك. فالتفت من مقام الغيبة إلى مقام الخطاب. لم يمثلوا له، لم يمثلوا له بالقرآن، مثلوا له بما ذكرت من قولي: علقمة طحابك قلب في معلقة. نعم.